أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الرواية الرابعة. ما تقدم واضح إن شاء الله. الرواية الرابعة رواية محمد بن مسلم. إخوان، بالنسبة لهذه الرواية اكتبوا بسرعة: ضعيفة السند بالقاسم بن يحيى، ضعيفة السند بالقاسم بن يحيى، فإنه لم يوثق بل ضعفه العلامة رحمه الله. على كل حال، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك، من كان على يقين فشك. بجنب فشك اكتبوا لي هذه العبارة: حصول الشك بعد اليقين. إخوان، نشوف: من كان على يقين فشك. طيب، يعني الشك كان حصوله بعد اليقين، فنحتمل ماذا؟ نحتمل كما سيأتي بيانه، نحتمل أن يكون اليقين قد زال بسبب ماذا؟ بسبب حدوث الشك. وإذا اليقين زال بسبب ماذا؟ حدوث الشك. هذا يؤدي إلى اتحاد زمان متعلقهما، يعني هذا اتحاد زمان متعلق اليقين والشك. فإذا يحتمل أن يكون اليقين قد زال بسبب حدوث الشك. نتيجة ما هي؟ يتحد زمان متعلق اليقين ومتعلق الشك، تكون الرواية حينئذ موردا لما؟ لقاعدة اليقين وليس للاستصحاب. ويحتمل أن يراد باليقين من كان على يقين فشك، يحتمل أن يراد أن اليقين قد استمر وبقي إلى زمان الشك، فيختلف زمان متعلقهما، متعلق اليقين متعلق الشك. وفي هذه الحالة تكون موردا لقاعدة الاستصحاب، فبالنتيجة يحتمل هذا ويحتمل هذا، يصير الرواية ماذا؟ أحسنت، مجملة. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله. يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك حركها لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض، يعني الشك اليقين. يقول: وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، يعني عن الصادق، عن أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك. شوف، من كان على يقين فأصابه شك، كأنه هكذا حصول الشك كان ماذا؟ بعد اليقين. كان على يقين، بعد ذلك شو؟ أصابه شك، فأصابه شك، حصول الشك بعد اليقين. اكتبوا هذا العبارة بسرعة: حصول الشك بعد اليقين. بيقول رحمه الله: فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. بيقول رحمه الله: استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه، في الاستصحاب يعني، ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه في الاستصحاب، فإن القدر المسلم منها من الرواية أنها صريحة، الرواية صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين، في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين. فوق الشك اكتبوا ذات الشك، والفرد حذف متعلقه. ذات الشك والفرد حذف متعلقه. كذلك بجنب عبارة اليقين، ذات اليقين والفرد حذف متعلقه. ذات اليقين والفرد حذف متعلقه. ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة في الاستصحاب، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة الفاء. التي تدل على الترتيب. غير أن هذا القدر، ألا إن شاء الله نقرأ التعليق، خلي نكمله. غير أن هذا القدر من البيان، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين، ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك بسببي، يعني بسبب حدوث الشك. إذ يجوز، يعني يحتمل أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث ماذا؟ الشك. بحدوث الشك، يعني بسبب حدوث الشك زال اليقين. شو يعني؟ سنت اكتب الساري إلى اليقين. الساري إلى اليقين. فإذا إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال، يعني زال، ارتفع، راح، بحدوث الشك، بسبب حدوث الشك هذا الشك سرى إلى اليقين، فيتحد زمان متعلقهما، متعلق اليقين ومتعلق الشك، فتكون موردا للقاعدة الأولى. ويجوز موردا القاعدة الأولى هي قاعدة اليقين، ها، لأنه شو قال قبل سطرين؟ غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين، ويصح أن يراد منه قاعدة الاستصحاب، إذ يجوز إلى آخره. واضح؟ ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، فيختلف زمان متعلقهما، فتكون موردا للاستصحاب. يقول وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص. نقرأ التعليق إخوان، إن شاء الله هالتعليق موجودة عندكم جميعا، نقرأها. يقول لا يخفى أن هنا مقدم، أن هنا مقدمة مطوية يجب التنبه لها، وهي أن تجرد كلمة اليقين والشك في الرواية من ذكر المتعلق. شو يعني من ذكر المتعلق؟ اكتبوا حيث إنه محذوف في الرواية، حيث إنه محذوف في الرواية. إذا تجرد كلمة اليقين والشك في الرواية من ذكر المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على وحدة المتعلق، يعني أن هذا التجرد يدل على أن ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك، وإلا فإن من المقطوع به أنه ليس المراد اليقين بأي شيء كان، والشك بأي شيء كان لا يرتبط بالمتيقن. لا، الشك يكون مرتبط بماذا؟ بالمتيقن. فإن من المقطوع به أنه ليس المراد اليقين بأي شيء كان، والشك بأي شيء كان لا يرتبط بالمتيقن، لا، يكون له ارتباط. يقول ولكن كونها دالة على وحدة المتعلق، متعلق مين ومين؟ يقول هذا خلا يجعلها ظاهرة في كونه واحدا في جميع الجهات حتى في جهة الزمان لتكون ظاهرة في قاعدة اليقين كما قيل. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص. أحدهما مين ومين؟ قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب يرحمكم الله. وإن وصلي، وإن قال الشيخ الأنصاري رحمه الله إنها ظاهرة في وحدة ماذا يرحمكم الله، في وحدة زمان متعلقهما، يعني متعلق اليقين والشك، يقول: ولذلك قرب أن تكون دالة ماذا على قاعدة اليقين. وقال الشيخ الآخر صاحب الكفاية رحمه الله: إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما. بجمع متعلقهما اكتب، فالمراد هو سبق المتيقن على المشكوك فيه، فالمراد هو سبق المتيقن على المشكوك فيه. على كل حال، وقال الشيخ الآخر صاحب الكفاية رحمه الله: إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب. وقد ذكر كل منهما، يعني الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية رحمهم الله تعالى، تقريبات لما استظهره، لا نراها ناهضة على مطلوبهما، عرفتوا، ولا حاجة إلى استعراض استعراض ما ذكره كل واحد منهما من التقريبات، بعد هذا خارج عن هذا المختصر، إضافة إلى أنه كما قال المصنف هنا، يقول: لا نراها ناهضة على مطلوبهما. ليش واحد ضيع وقت؟ هذا يأتي في محله وعليه. فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، هما نعرف هيد المراد بها قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب. إلا إذا، ها يقول، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، يعني قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب معا، وحينئذ تدل عليهما، على كل من القاعدتين معا، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك اللي هو قاعدة الاستصحاب، أو غير المجامع له اللي هو قاعدة اليقين. ليش؟ لأنه بمورد قاعدة اليقين متى يتحقق الشك؟ بعد زوال اليقين. بعد تحقق، أما اجتمع اثنين واضح إلى خصوصية قاعدة اليقين، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك فقاعدة الاستصحاب، أو غير المجامع له للشك فقاعدة اليقين، حيث إن مورد قاعدة اليقين تحقق الشك بعد زوال اليقين. وقيل إنه لا يجوز في شعر العبارة إخوان، وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين. لماذا؟ قل: لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا كان قد تقدم تفصيله في مباحث الألفاظ، استعمال اللفظ، جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذكره، فليراجع هناك من مباحث الألفاظ. بيقول: وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام. يقول: نعم، يمكن دعوى ظهورها، ظهور مين؟ الرواية، رواية محمد بن مسلم في الاستصحاب بالخصوص. هذا كلام لطيف، هذا للمير زنائيني رحمة الله عليه، بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا، إشارة للمير زنائيني رحمة الله عليه. شو بيقول؟ نشوف كيف هذه دعوى ظهور رواية محمد بن مسلم في الاستصحاب بالخصوص فقط. بحيث تكون ماذا؟ تكون من جملة الأدلة القائمة على حجية الاستصحاب. يقول إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. اتحاد زمان النسبة بكل كلام، يعني أنت مثلا هكذا تقول، تقول مثلا أكرمت الفقير، تقول أكرمت الفقير، أكرمت العالم، بصير زمان انطباق الفقر على الفقير، هذا بصير نفس زمان نسبة الإكرام إلى الفقير. أكرمت الفقير، قل أكرمت الفقير، فإن زمان، اكتبه كقولك، أكرمت الفقير فإن زمان انطباق الفقر على الفقير هو نفس زمان نسبة الإكرام إليه. نفس الشيء لما تيجي تقول جاء الفقير، فإن زمان انطباق الفقر، فإن زمان انطباق الفقر على الفقير هو نفس زمان نسبة المجيء إلى الفقير، نسبة المجيء إليه. الآن فيما نحن فيه، يقول رحمه الله تعالى إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. الجري يعني التطبيق، العمل. شوف شو بيقولهم، فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه، فليمضي على يقينه، هذا أمر بماذا يا إخوان؟ هذا أمر بالبناء على اليقين الموجود. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين وفعليته، يعني زمان الجري والتطبيق. زمان نسبة وجوب المضي على اليقين. يقول الميرزا النائمي رحمة الله عليه في فوائد الأصول مجلد الرابع صفحة 365 بيقول فإن قوله عليه السلام فليمضي على يقينه ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده، بعد فرض ماذا؟ وجود اليقين، حتى وإن ماذا؟ وإن تعقبه الشك. بيقول وانحفاظه، يعني ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده، وجود اليقين، وانحفاظه، انحفاظ اليقين في زمان العمل. فليمضي على يقينه، يقول يكون ظاهرا في أن نسبة وجوب المضي على اليقين في عفوا يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان حصول ماذا؟ اليقين وفعليته، هو نفس زمان ماذا؟ حصول اليقين وفعليته. يقول فليمضي، فقول عليه السلام فليمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين وفعليته. الميرزا النائمي رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: فإن قوله عليه السلام فليمضي على يقينه ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده، يعني وجود اليقين وانحفاظه في زمان العمل. موجود فعلا، موجود. احنا ما تقدم معنا المقوم السابع من مقومات الاستصحاب ما هو؟ فعلية اليقين والشك. اليقين فعلي في زمان الجري، في زمان العمل به. واضح؟ لا لا. هذا من فوائد الأصول، المجلد الرابع صفحة 365. وقال المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه، تابعوا؟ قال المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه: إن ظاهر قولي عليه السلام فليمضي على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين. لماذا؟ بيقول لكونه أمرا بالبناء على اليقين الموجود، الموجود فعلا، نظير ما مر في قوله عليه السلام فابني على اليقين، وليس في مورد القاعدة، يعني قاعدة اليقين، وليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه. من هنا نستظهر ماذا؟ إن تكون الرواية مختصة بالاستصحاب، وليس في مورد القاعدة قاعدة اليقين يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين، كانت تامة، يعني وجد يقين وقد زال بالشك الساري، بل لم يعلم أنه كان يقينا لاحتمال كونه جهلا مركبا. واضحة العبارة إخوان؟ هذا ما ذكره المقدس سيد الخوئي في مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 66. واضح يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ يقول رحمه الله تعالى: ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب. ليش؟ لبقاء اليقين في مورد الاستصحاب محفوظا إلى زمان العمل به، بيبقى فعلي. اكتب إلى زمان العمل به باليقين، ها، وهو فعلي. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به ماذا؟ معدوما. معدوما بجمع معدوما، اكتبوه. بعد سريان الشك إليه، بعد سريان الشك إليه. إذن وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به ماذا؟ معدوما. كيف بده امضي؟ يعني اكتبوا: فكيف يتفق مع قوله عليه السلام، اكتبوا: فكيف يتفق مع قوله عليه السلام فليمضي على يقينه. اخي يقينه طار وزال. واضح؟ واضح يا اخوان؟ احد عنده توقف؟ احد عنده توقف اخوان؟ يقول رحمه الله تعالى: ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ الرواية الخامسة والأخيرة مكاتبة علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب: اليقين لا حركه، لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، شو قال؟ اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. والإنصاف أن هذه الرواية، قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها، أظهر الروايات يعني أظهرها في هذا الباب، باب الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم. وذكر في وجه دلالته أن تفريع تحديد، أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة ماذا؟ إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به. مزاحما لمين؟ بالشك. واضح؟ واضح كلام الشيخ الأعظم؟ وقد واضح ساعتها، هذا يدل على الاستصحاب. وقد أورد عليه صاحب الكفاية رحمه الله بما محصله مع توضيح منا: إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، نظرا شو يقول صاحب الكفاية، نظرا إلى أن دلالتها عليه على الاستصحاب تتوقف على أن يراد من اليقين. ماذا تريد من اليقين؟ يكون هكذا اليقين بعدم دخول رمضان فوق، هكتبوا صم للرؤية، اليقين ماذا؟ بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال. اليقين بماذا؟ بعدم دخول شوال. أفطر للرؤية. يقول: نظرا إلى أن دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من اليقين اليقين ماذا؟ بعدم دخول رمضان. هذا وين؟ إذا كان في شعبان. واضح؟ فحينئذ ما يصير صوم إلا ماذا؟ للرؤيا. واضح يا إخوان؟ يقول: وعدم دخول شوال. اليقين بعدم دخول شوال يعني ماذا؟ انه ما زلنا في رمضان. ولكن ليس من البعيد، قل صاحب الكفاية رحمه الله، ان يكون المراد به باليقين اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم. يعني استشكال صاحب الكفاية رحمه الله كما بيذكر المقدس سيد الخوئي في مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 67، يقول استشكال صاحب الكفاية رحمه الله من أي جهة يا إخوان؟ من جهة أن المراد من اليقين في هذه الرواية ليس هو اليقين السابق، ليس هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لا يجب الصوم إلا مع اليقين، ولا يدخل المشكوك فيه في المتيقن، كما ورد في عدة من الروايات أنه لا يصام يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، وأن الصوم فريضة لا بد فيها من اليقين ولا يدخلها الشك. واضح؟ نعود إلى كلام المصنف رحمة الله عليه، يقول: ولكن ليس من البعيد، هذا تتم التوضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به باليقين اليقين بدخول رمضان المنوط به، يعني بهذا اليقين وجوب الصوم. وجوب الصوم منوط بماذا؟ باليقين بدخول رمضان. رجعت الضمير، ضيفوا عبارة اليقين. واضح يا إخوان؟ المنوط به وجوب الصوم بحيث لا يجب الصوم إلا مع اليقين، واليقين بدخول شوال المنوط به بهذا اليقين بدخول شوال وجوب الإفطار. ومعنى أنه لا يدخله الشك أنه لا يعطى حكم اليقين للشك، ولا ينزل الشك منزلة اليقين، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على ماذا؟ على اليقين فقط. فإنه يعني اليقين وحده هو المناط في وجوبهما، يعني وجوب الصوم والإفطار، أي أن الصوم والإفطار يدوران مداره مدار اليقين. فإذا المدار مش على لحاظ الحالة السابقة المتيقنة من شعبان بالنسبة للصوم ورمضان، وشهر رمضان بالنسبة لي الإفطار، واضح؟ ولذا قال بعده صم للرؤية، صم للرؤية. إذا ما عندك يقين بالرؤية هذا يكون من شعبان المعظم، واضح؟ ما في صوم، لا يكون ماذا هناك وجوب صوم. أفطر للرؤية، أفطر للرؤية، ما في رؤية، فيكون ماذا هذا؟ تتم شوال، عفوا، أفطر للرؤية إذا إحسان تتم، إذا رأيت فيكون ماذا؟ من شوال حينئذ، وإلا فهذا لا، ما في عندنا إفطار في البين، واضح يا إخوان؟ مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين. وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية، يعني رواية مكاتبة علي بن محمد القاصاني، الرواية الخامسة في الباب، منها قول أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. ومنها صم للرؤية وأفطر للرؤية، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. واضحين الرواية. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. لكن نختم الكلام بما ذكره المقدس السيد الخوئي رحمه الله في المقام، المصدر اكتبه مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 67 و68. احنا شو تقدم معنا يا إخوان؟ تقدم معنا أن الشيخ الأعظم رحمه الله جعل هذه الرواية ماذا؟ أظهر الروايات في الباب، جعلها ماذا؟ أظهر الروايات في الدلالة على الاستصحاب، مش هيك؟ يقول 67 و68، يقول المقدس سيد الخوئي رحمه الله، سيد الخوئي في حالة انتصار للشيخ الأعظم رحمه الله، اكتب. عقب على ذلك المقدس سيد الخوئي رحمه الله، أو قال المقدس السيد الخوئي رحمه الله منتصرا لما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام في مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 67 و68، والتحقيق هو ما ذكره الشيخ رحمه الله من ظهور الرواية في الاستصحاب، لأنه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان، لأنه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان لما كان التفريع بالنسبة إلى قوله عليه السلام وأفطر للرؤية صحيحة، فإن صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان واجب. لماذا؟ لقول عليه السلام وأفطر للرؤية، مع أنه يوم مشكوك في كونه من رمضان، فكيف يصح تفريع قول عليه السلام وأفطر للرؤية الدال على ماذا يدل هذا؟ الدال على وجوب صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، بناء على هلا هذا اللي بآخر شهر رمضان ما بيشك انه هذا من رمضان او من شوال، مش يكون اول شوال، ما بيشك، الله حافظ لي على يقينك انه من رمضان، واضح كيف صار دليلك على الاستصحاب؟ واضح يا اخوان؟ بناء على أن المراد منه عدم دخول اليوم المشكوك فيه في رمضان. فالصحيح أن المراد من قول عليه السلام اليقين لا يدخله الشك أن اليقين لا ينقض بالشك، فلا يجب الصوم في يوم الشك في آخر شعبان. ليش؟ ومش تحرز انك دخلت في رمضان انت ما عندك يقين بشعبان. نفس الحكي احكيه. ويجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان. ليش؟ يقول يعلل المقدس السلكوي رحمة الله عليه: لليقين بعدم وجوب الصوم في الأول بلحاظ شعبان، واليقين بوجوبه في الثاني بلحاظ رمضان. بيقول: واليقين لا ينقض بالشك، فيصح التفريع بالنسبة إلى قول عليه السلام صم للرؤيا، وإلا أنت ألست على يقين من شعبان. وبالنسبة إلى قول عليه السلام وأفطر للرؤيا، أنت ألست على يقين من رمضان. طيب هذا الشك، عفوا، هذا اليقين لا ينقض بالشك، بدك تنقضه بيقين آخر. شو هو اليقين؟ بدخول شوال. بالنسبة لشعبان اليقين بدخول رمضان. واضح؟ فحينئذ مقومات الاستصحاب متوفرة في البين. أحد عنده توقف؟ يقول رحمه الله بعد ذلك: وأما ما استشهد به صاحب الكفاية رحمه الله من الروايات الدالة على عدم صحة الصوم في يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، فمدفوع بأن هذه الروايات وإن كانت صحيحة معمولا بها في موردها، إلا أنها لا تكون قرينة على كون هذه الرواية التي نحن فيها رواية القاساني أيضا واردة، لا تكون قرينة على كون هذه الرواية أيضا واردة لبيان هذا المعنى. لاستفدنا ماذا من سائر الروايات مع ظهورها في الاستصحاب؟ حال كون ماذا؟ هذه الرواية رواية القاساني ظاهرة في الاستصحاب، والظهور حجة. واضح؟ كلام جدا متين. انتهى المراد من كلامه، زيد في علو مقامه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
الله يحفظك.